وكذلك امتثال أوامره. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، خير هذه الأمة، وأنه بعث في خير هذه الأمة، وحذر عن الكلام فيهم أو سبهم، وأخبر أن أحدا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ في ذلك مد أحدهم ولا نصيف المد. فهذا وهذا تمثيل ومخاطبة لمن جاء بعدهم، فكيف بمن يأتي متأخرا ثم يحط من شأنهم وربما سبهم وذمهم. فهذا من الضلال الأكبر ومن الخروج عن السنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حصين رضي الله عنه كان ممن تسلم عليه الملائكة، فإنه رضوان الله عليه أصيب في بواسير فاكتوى من أجل ذلك، فامتنعت الملائكة من التسليم عليه، ثم ترك الكي فعادت إلى السلام عليه. وقد أخبر بعض تلامذته بذلك وقال: لا تخبر بهذا حتى أموت. وفضائلهم وكذلك كراماتهم معروفة ومشهورة، ويجب على المسلم أن يحبهم ويتبعهم ويعرف قدرهم، يعرف حقهم، لأنهم هم الوساطة بيننا وبين رسولنا في إبلاغ الدين ونقل حديثه صلوات الله وسلامه عليه. فديننا أخذناه عنهم، هم الذين بلغونا إياه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم.
قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب أو عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
وقد يكون مثلا الشيء المحرم فيه منفعة، ولكن ليس كل ما فيه منفعة يجوز استعماله أو فعله. وقد قال الله جل وعلا في الخمر والميسر: فيهما منافع للناس ولكن ضرهما أكبر، سألونك عن الخمر والميسر، فأخبر أن فيهما منافع ولكن الضر أكبر. وهكذا المحرمات، مثلا قد مثلا ينتفع من ينتفع بالزنا وهو محرم، فليس كل شيء فيه نفع يجوز فعله، بل يجب أن يتبع الإنسان في ذلك شرع الله، فما أباحه الله جل وعلا وأذن فيه فعله، وما منع منه يجب أن يمتنع منه، سواء فيه نفع أو ليس فيه نفع. والغالب أن ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله أن نفعه مستغرق في مضراته، وضره أعظم وأشد وأكثر. نعم.
قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
وما ذكره المؤلف من أن فيه أنه لا يعذر بالجهل، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الخطاب يوجه إلى الصحابي رضوان الله عليه، فيقول أن هذا يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لأنه كان جاهلا بالحكم. لو كان يعلم أن هذا من الشرك ما يمكن يقدم عليه، ومع ذلك يقول له: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في عبادة الله جل وعلا، الأمور التي تعبد الله جل وعلا بها عبادة، تعلق، دعاء، وطلب النفع، ودفع الضر، ما أشبه ذلك مما هو من توحيد الله جل وعلا. الإنسان لا يعذر بجهله في ذلك. كيف بمن صرف أصل العبادة لله جل وعلا، السجود والنداء وطلب كشف الكربات وإجابة الدعوات وما أشبه ذلك مما يفعله كثير ممن هو في بلاد المسلمين ويصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم بذلك؟ كيف بمن يفعل هذا إذا قارنا فعل هؤلاء مع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ تبين البون الشاسع، وذلك أن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته وفطرهم على ذلك، فالعبادة أمر فطري مفطور عليه الإنسان. ولهذا السبب تجد الذي لا يعبد الله لابد أن يعبد غيره. ما يمكن أن يوجد بنو آدم منفكين عن العبادة نهائيا، حتى الملاحدة. الملاحدة هؤلاء الذين يزعمون أنه لا إله والحياة مادة وأن الأديان كلها خرافة كما يقولون ويزعمون، هؤلاء هم يتعبدون، ولكن يتعبدون من؟ يتعبدون للشيطان، يعبدون الشيطان في الواقع، ويعبدون شهواتهم من فروجهم وبطونهم وساداتهم الذين يوجهونهم ويأمرونهم وينهونهم، هم عباد لهؤلاء. سنة الله جل وعلا في خلقه أن الذي لا يعبد الله يعبد الشيطان باختلاف مظاهره، فالشيطان له مظاهر كثيرة، قد يكون يظهر في مظهر صورة بارزة، وقد يظهر بمظهر شخص، وقد يظهر بمظهر شهوة وهوى إلى غير ذلك. فالمقصود أن عبادة الله جل وعلا لا يجوز أن يكون الإنسان جاهلا فيها، لا بد أن يكون على علم ويقين. يدل على هذا أنه جاء في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت يسأل في قبره عن ثلاث: الميت إذا مات يسأل عن قبره في ثلاث، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كل واحد وأنه إذا مثلا تلعثم أو تردد وقال ما أدري رأيت الناس يقولون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت أنه لا يقبل ذلك منه بل يعذب ويقال له ما دريت ولا تليت. ومعنى ذلك أنك كنت مقلدا ليس عندك علم ليس عندك يقين وبرهان من هذا الدين الذي جاءت به الرسل ومن كونك لا تعبد إلا الله جل وعلا. فهذا لا يعذر فيه الإنسان لا يعذر، ولا بد من المسألة مساءلة الميت في ذلك. فإن كان موقنا عن علم ويقين فإنه يجيب، وإلا إذا كان مترددا جاء بالتردد قل ها لا أدري رأيت الناس يعملون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت، عند ذلك يعذب، يعني يضربه الملك بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أنه غير معذور في جهله لأصل دينه لأصل الدين. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا. ثم مما نستفيده من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أن الرجل إذا ترك الذنب وتاب منه أنه لا يضره، لا يضره الذنب إذا تركه وتاب منه لا يضره، وأن أولياء الله يقعون في الذنوب، فإن عمران بن حصين من أولياء الله، وقد مر معنا أن الملائكة كانت تسلم عليه وهو أخبر بذلك رضوان الله عليه، وقال وكانت فيه بواسير يقول فاكتويت فذهبت ثم تركت ذلك فعادت. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أولياء الله، بل هم أفضل أولياء الله من هذه الأمة، بل هم أفضل أولياء الله على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، فما كان مثلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا الإيمان منه وتربوا على يديه وقاتلوا مطيعين له وناشرين لدين الله، ثم أخذوا الدين عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وبلغوه لمن بعده. فلهذا يكون أجر من أتى بعدهم وقد أخذ عنهم والذين أخذوا عن الذين أخذوا عنه يكون لهم من الأجر مثل أجور هؤلاء. وربما امتد الأمر إلى يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من اهتدى، غير أن ينقص من أجر المهتدين شيئا. ولا يمكن أن يكون إنسان منفك عن الذنوب، لا بد أن يذنب. ولهذا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذلك أنه لا بد أن تظهر آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهو الغفور الرحيم التواب البر الذي يرحم ويعفو ويغفر ويستر ويجبر. فآثار أسمائه وأوصافه لا بد أن تظهر على عباده. فالذي يقترح مثلا أن المؤمن لا يقع في الذنوب هذا جاهل، في الواقع، وهو اقتراح لا يمكن وجوده. ولهذا فإن بني آدم كلهم خطاؤون، وخيرهم خير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويرجعون. وفي الحديث الصحيح حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا: إن عبدا من عباد الله أذنب فقال: ربي إني أصبت ذنب فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي. قال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، اعمل ما شئت. يعني كلما أصبت ذنبا فاستغفرت فإن الله يغفره لو تكرر ذلك مرارا. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يصر على فعل الذنوب ويصير الذنب محبوبا إليه ويصير عزمه مقيما على فعله ولا يريد تركه، وإنما يستغفر بلسانه، فإن هذا يسمى استغفار الكذابين، استغفار الكاذب. ولكن المعنى أنه يندم إذا وقع في الذنب تركه ثم ندم وأسف على وقوعه فيه وعزم ألا يعود إليه. إذا كان بهذه المثابة لو يقع كل يوم في ذنوب كثيرة ويتصف بهذه الصفة فإن الله يغفر له ولا يبالي. فالمقصود أن أولياء الله لا ينفكون عن الذنوب، ولكن يوفقهم الله جل وعلا للتوبة. نعم.
قوله: رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله ابن حسان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هنب ابن أفصى ابن جديلة ابن أسد ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرء وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 ومئة في شهر ربيع الأول. وطلب الإمام أحمد العلم سنة وفاة الإمام مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وهي سنة 79 ومئة، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري رحمه الله: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لسنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر. رحمه الله تعالى.
الإمام أحمد رضي الله عنه ممن جعل الله جل وعلا له لسان صدق في الناس الآخرين بسبب تقواه وقيامه بأمر الله جل وعلا وصبره على البلاء، لأن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، وقد تحلى هو بذلك رضي الله عنه، وقد ابتلي في دولة المعتزلة لما كانت المعتزلة لهم الدولة وكانوا هم الذين تخرج على أيديهم الخلفاء خلفاء المسلمين، فغروهم غروا خلفاء المسلمين بما يزخرفونه وزينوا لهم الباطل، ثم أمروهم لفتنة الناس وابتلائهم. وكان إذا تردد الخليفة في شيء من الأمر جاءوا إليه يقسمون له ويحلفون له ويقولون: إذا كان في هذا الأمر اسم فهو علينا، نحن نتحمله عنك، ويحلفون له بذلك. وقد مثلا يقولون: اقتل هذا الرجل وأنت مأجور، وإذا كان فيه اسم فهو علينا، نحن نتحمله. وقد أمروه بقتل الإمام أحمد وقالوا له مثل ما قالوا لغيره، وصار الأمر صعبا جدا، فهم أمروا الخليفة بأن يمتحن الناس بخلق القرآن، وأن كل من لم يقل إن القرآن مخلوق يجب أن يقتل، ولا سيما العلماء. فبدأوا بالعلماء الكبار لأنهم هو قدوة الناس، فقتلوا خلقا على ذلك بهذه الفتنة. أما الموظفون من في الجيش أو في القضاء أو في غير ذلك، فإذا لم يجب إلى ذلك يعزل ويطرد ويمنع من العطاء، يعني من بيت المال الذي هو حق لجميع المسلمين، إن لم يقتل أقل ما يفعل به ذلك. فصارت فتنة عظيمة، لهذا صار الإنسان يؤتى به مقيدا بالحديد من أول الأمر وإن كان من كبار العلماء، فيؤتى إليهم في مجالسهم التي فيها من الأبهة ومن الأمور التي تبهر عندهم القواد ومن يستعد للقتل، مقيدا ليقتل، وليس بينه وبين أن يقتل إلا أن يقال اقتلوا فقط. فلهذا أجاب كثير من العلماء بالقول بأن القرآن مخلوق، وهم يعتقدون أنه كلام الله صفة من صفاته، خوفا من القتل. وإنما لما صبر الإمام أحمد على ذلك وضرب حتى أغمى عليه مرارا، يضرب حتى تسيل الدماء من جسده كله، حتى يشال يلف بخلق خلق ما له عضو يقوم على الآخر من شدة الضرب، ثم سجن ما يقرب من سنتين مسجون، وكل ذلك وهو صابر ويقول كلام القرآن وكلام الله. لذلك جزاه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة الذكر الحسن وكذلك القبول في جميع الأمة، فلا تجد من يتكلم فيه يثلب فيه وإن كان مخالفا له عدوا له بهذا السبب. وهذا من نصر الله جل وعلا، لأنه وعد جل وعلا أن من ينصر الله ينصره، وقد قتل من نظرائه خلق من العلماء بهذا السبب، قتلوا لأنهم قالوا إن القرآن كلام الله. ولكن الإمام أحمد لما كان له من الشهرة ومن العلم والقبول عند الناس، وثم صبر هذا الصبر وقاوم هذه الفتنة العارمة العظيمة، جعل الله جل وعلا له من الذكر والقبول ما يناسب ذلك.
وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التعلق يقصد به تعلق القلب، ويقصد به تعلق الفعل، التعليق الذي يفعله الإنسان، ويقصد به تعليق الفعل، تعلق الفعل مع القلب، يقصد به هذا وهذا. ومن يعلق تميمة لا بد أن يكون قلبه تعلق به، وهذا شرك. والتمائم التميمة هي كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته أو في متجره أو في مصنعه، يريد بذلك أنه يدفع عنه عين الإنسان أو أذى الجان أو ينفعه في شيء من المنافع، سواء كان المعلق من القرآن ومن أسماء الله وصفاته، أو من أسماء الشياطين والجن، أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم من الجهال. ولكن إذا كان المعلق من القرآن ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اختلف في ذلك كما سيأتي، اختلف العلماء فيه، منهم من جوزه وقال إنه جائز، ومنهم من منعها وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله، وسيأتي بحث ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. والتميمة سميت تميمة من باب التفاؤل كعادة العرب، تفاؤلا بأن من علقها يتم له أمره، كما أنهم يسمون اللديغ سليم تفاؤلا بأنه سيسلم، الذي تلدغه الحية يسمونه سليم تفاؤلا منهم بأنه سينجو من ذلك ويسلم، ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى ولا غير ذلك، يسمونها مفازة، تفاؤلا بأن الذي يسلكها سيفوز ينجو، وهكذا. وهذا كثير في كلامه، كثير في كلام العرب، ومنه تسميتهم التميمة، لأنه سيتم مقصوده. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك بأن لا يتم له أمره، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهذا دعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامل بنقيض قصده، بنقيض مراده. وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء، وأنه يعاقب بنقيض ما أراد، يستحق أن يدعى عليه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وأما الودع، فالودع شيء يستخرج من البحر وهو معروف، ويعلقونه على أولادهم زعما منهم أنه يقي من أذى الجن أو يقي من عين الإنسان، وقد يعلقونه على البهائم، وقد يعلق على غير ذلك. ولكن تختلف الأحوال الآن، فهناك أمور جدت، المعنى واحد والأسماء اختلفت. فقد يعلق مثلا الآن سلسلة من صفر أو من فضة، ويزعم أن هذه السلسلة أو الخاتم يوضع فيه فص من فصول من شيء معين، ويزعم أنه ينفع من أمراض معينة، ومن كذلك أذى الجن وأذى الإنسان الذي يصيب بالعين. وقد يؤخذ مثلا حلقة من فضة ويزعم أنها تمنع من البواسير، وقد مثلا يجعل في عضده حلقة من صفر أو من سلسلة من نحاس، ويزعم أنها تنفع من الروماتيزم أو تنفع مما يسمى واهنة، وهي نوع من الروماتيزم، ولكن فيها عقائد جاهلية. كل هذا من أمور الشرك ومن أمور الجاهلية، يجب على المسلم أن يطهر نفسه واعتقاده، ومن له به صلة من أهله وأولاده من ذلك كله، لئلا تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يعاقبه الله جل وعلا على الشرك. وقد مر معنا حديث عمران أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لو مت وحلقة الصفر عليك ما أفلحت أبدا. وإن كان هذا قد يكون شركا أصغر، والشرك الأصغر ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة، أكبر من ذلك، أعظم. فيستحق عليه العذاب إن لم يتم منه أو يعفو الله جل وعلا عنه. وقد قال بعض العلماء: إن من وقع في ذلك فإنه ولم يتم منه فإنه لا بد من تعذيبه، لا بد من تعذيبه، وأن ذلك لا يدخل تحت المشيئة التي قال الله جل وعلا فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته جل وعلا. إن شاء عفى عنها بدون مؤاخذة، وإن شاء عاقب صاحبها، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. أما الشرك فإنه لا يغفر. ويقول هذا البعض إن الشرك الأصغر داخل في الأكبر، فما فيه شيء يخرجه، لأن هذا عموم يشمل الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولبس الحلقة منه من الشرك، فهو لا يغفر، لا يغفر إلا بالتوبة منه، هكذا قال. فإذا كان الأمر هكذا يتعين على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور الجاهلية وهذه الاعتقادات الفاسدة، وليعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله جل وعلا. وإن كان الإنسان يقول أنا أعلم ذلك ولكن هذا سبب، قد يقول قائل هذا القول، يقول هذا سبب، ولا سيما إذا وصف ذلك الأطباء مثلا، فربما ركن إلى ذلك أكثر. يقال الأطباء ليسوا مرجع في هذا، المرجع في هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأطباء جهلة في دين الله، لا يعرفون شيء منه. وليس كل ما فيه نفع يكون جائز الفعل، لا، عبادة الشيطان قد يكون فيها نفع لمن يعبد الشيطان. فقد مثلا الإنسان إذا عبد الشيطان يذهب الشيطان ويأتيه بشيء مما يريده يطلبه، إما من أمور الدنيا أو منافع معنوية يعينه على شيء، وهذا يقع كثيرا. ومع ذلك ومن أعظم المحرمات، فليس الشيء الذي فيه منفعة مباح، بل يجب على الإنسان أن يتقيد بشرع الله جل وعلا، يتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الواقع لا نفع فيها، هذه الأمور لا تنفع ولا تضر. قد قال الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني هو كافي من توكل عليه، هو الذي يكون حسبه كافي يكفيه وحده. هؤلاء المشركون يعلمون أنها لا تمسك النفع الذي يرسله الله جل وعلا إلى عبده، ولا تدفع عنه الضر الذي يريد الله جل وعلا به عبده، فلا فائدة فيه، وإنما كانوا يتعلقون بها يطلبون شفاعتها، هذا هو أصل الشرك، هو أصل عبادته. وذلك لأنهم عندهم عقول أدركوا بها أن الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي ملك كل شيء، وهو الذي يتصرف بكل شيء، ولكن لما فقدوا نور النبوة فقدوه، دخل عليهم النقص شيئا فشيء، حتى صاروا مشركين بأوثانهم وأصنامهم من الأشجار والأحجار وغيرها، وكلها يقولون فيها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعبادة هي الاتجاه إلى الشيء بدعاء أو تعلق القلب، كلها عبادة. لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك، وأهم ما لدى الإنسان دينه، وإذا سلم له دينه فهو السعيد. أما إذا فسد الدين فلو أتته الدنيا كلها بحذافيرها فإنها لا تغني عنه شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا أيضا دعاء، دعاء عليه. ومعنى ودع له يعني لا جعله في دعة وسكون، والدعة هي الراحة، يعني دعا عليه بالقلق وعدم السكون بنقيض ما أراد وقصد، فلا ودع الله له. ويحتمل يجوز أن يراد بهذا الخبر، بهذا وبالذي قبله، يجوز أن يراد به الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له مراده، بل تعاقبه بنقيض قصده. وكذلك من علق ودعة فإن الله لا يدعه في دعة وسكون وراحة، بل يعامله بنقيض ما أراد، فيكون سقيما قلقا أصيب بنقيض ما طلب جزاء عاجلا قبل الآجل، وسواء كان خبرا أو كان دعاء فإنه يدل على أن هذا من المحرمات. وأما في الرواية الأخرى التي فيها من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا صريح في أن تعليق التميمة شرك، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر حسب ما يقوم بقلب الإنسان وفعله من التعلق بذلك. إن كان يعتقد أن هذه التميمة تدفع بنفسها وتنفع فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب، أن الله جعلها سببا، فهذا من الشرك الأصغر. ومعلوم أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد مطلقا، ينافي. أما الشرك الأصغر فلا يكون الإنسان خارجا به من الدين الإسلامي.
قال الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه الإمام أحمد فقال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن أسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين ومات قريبا من 60. وقوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. وقوله فلا أتم الله له دعاء عليه. وقوله ومن تعلق ودعه، الودع بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. وقوله فلا ودع الله له
بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات وهذا
يلزم أن يكون من خرزات بل من كل نوع كان.
إذا علق الشيء سواء من خرزات ولا من حجر وإلا من نحاس وإلا من صفر وإلا من فضة وإلا ذهب أو غير ذلك من أي شيء كان، إذا علق لهذا الغرض فإنه يكون تميما. وكذلك إذا كان فيه كتابة، يعني جعل مثلا في ورق أو في جلد أو في مثلا خرقة وما أشبه ذلك وكتب به كتابات وعلق فإنه تميمة. ولكن إذا كان هذا الذي علق من القرآن من أسماء الله جل وعلا والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه خلاف كما سيأتي، يجوز أو لا يجوز. من العلماء من جوزه، ومنهم وهم الأكثر والجمهور من منعه، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك والترجيح في هذا.
قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.
الواقع أنهم أرادوا النفع مطلقا أو الدفع، ولا يلزم أنهم أرادوا منع المقادير، وإنما أرادوا أن ينتفعوا بذلك وأن مثلا يمتنع عنهم الشر يكون ذلك سبب. ومعلوم أنهم يعلمون أن الذي يقدر المقادير هو الله ويخلق هذه الأمور، ولكن يرون أن هذا سبب فقط، أنه سبب يمنعهم، والواقع أنه ليس سبب، ولهذا خرجوا عن الأمر المعتدل الذي يدركون به مرادهم إلى عكس ما أرادوا، عكس يعني النفع، ووقعوا بالضر من ذلك. فهم أرادوا النفع مطلقا والدفع مطلقا، أما إضافة مثلا صد المقادير فقد لا يخطر في بالهم إلا هذا، فإذا انضاف إليه فهو زيادة شر، زيادة شر على شر، لأن ما قدره الله لا بد أن يقع، ولكن الإنسان ما يدري ماذا قدر، فهو يفعل السبب، والسبب الشرعي المباح مأمور بفعله، ولكن هذا ليس منه، هذا أمر محرم لا يجوز فعله.
قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دخل على رجل يزوره مريض فمس عضده كعادة الزائر، فإنه يضع يده على يد المريض أو على رجله أو على رأسه حتى يكون في ذلك مواساة له، لأنه يرى حمو أو غير ذلك، فوضع يده على عضده ليمس بدنه هل عليه حمى، فإن هذا من المواساة حتى يدعو له، فسقطت يده على خيط محزوم في عضده، فقال: ما هذا؟ فقال: من الحمى. فقطع وقال وتلا هذه الآية، وفي رواية أنه قال: لو مت عليك ما صليت عليك، لأنه ارتكب شركا، تلا قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معلوم أن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، يعني في عبادة اللات والعزة ومنات وغيرها الأصنام والأوثان. وسبق أن عرفنا أن عبادة المشركين في هذه الأصنام أنها هي طلبهم الشفاعة منها، ما كانوا يعتقدون أنها شريكة مع الله وأنها تتصرف، أنها تنزل المطر أو أنها تحيي الموتى أو أنها تأخذ بيد عابدها وتضعه في الجنة وتمنعه من النار، ما كان أحد منهم يعتقد شيئا من ذلك أبدا، وإنما كانوا يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله فقط. هذا هو شركهم وعبادتهم، تشفع لهم وأنهم يلالون البركة بجلوس عندها والطواف عليها، ينالون بذلك بركة. فلهذا أخبر الله جل وعلا أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي ينزل المطر وينبت النبات يقولون الله، ما فيه له شريك في ذلك. ولهذا قال العلماء شركه إيمانهم وهو قولهم إن الله هو الذي خلقهم وخلق كل شيء، وشركهم كونهم يطلبون الشفاعة من غير الله جل وعلا، يدعون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. حذيفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن هذا شرك، تعليق الخيط من أجل الحمى، وقوله من الحمى يعني حتى يخفف هذا الخيط، يخفف ألم الحمى أو يمنعها أو يرفعها، يعلقه لأجل هذا. فأخبره أن هذا شرك، شرك بالله جل وعلا، واستدل بهذه الآية، وفي هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون الشرك الأصغر في الأكبر، ويستدلون على منعه وحرمته بما نزل في الشرك الأكبر، وهو دليل على معرفة الصحابة بالشرك دقيقه وجليله. ولم يزل العلماء يستدلون بهذه الشيء. وقوله فيما ذكر من الحكم يدل على أن هذا من أعظم المحرمات. المقصود أن كل شيء يفعله الإنسان من هذا النوع يكون له هذا الحكم، يكون له هذا الحكم، بخلاف الأدوية الطبيعية، الأدوية العلاجية التي تكون مركبة سواء كيماوية ولا غير كيماوية، لأنها ليست من هذا الباب، وإنما هي تقاوم المرض بشيء باب ظاهر معروف وليست من باب الاعتقاد. أما هذه فهي لا تنفع ولا تضر، بل تضر، تضر ولا تنفع. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن أشكاب قال حدثنا يونس بن محسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى مثل هذا الشيء أنه يقطعه ويزيله ولو لم يرضى صاحبه، لأن هذا من المنكرات التي يجب إزالته، ولهذا قطعه حذيفة بدون أن يأخذ رأيه ويستشيره، بل نزعه بقوة ورماه، لأن في هذا
في الواقع خلاصه أنه يخلص هذا المسكين مما وقع فيه من الشرك، فهو ناصح له بذلك. وهكذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريد بذلك إخلاص من وقع في هذا المنكر يخلصه منه، وإذا كان من هذا القبيل فهو الشرك، والشرك من أعظم المنكرات.
مات سنة 27 و300، وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، ويقال حسن حسن بكسر ثم سكون، العبسي الموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. سبب تسميته بصاحب السر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك كان معه منافقون في الغزوة، وكانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سائرا في الليل وأمامه عقبة، يعني طريق في جبل سيسلكه، فقال للناس إني ذاهب فلا يذهب أحد في هذه العقبة، وذهب معه حذيفة وعمار بن ياسر، حذيفة يقود ناقته وعمار يسوقه، فلما علم المنافقون أنه سيسلك هذا الطريق ذهبوا وكملوا له في عرض الجبل يريدون أن ينفروا ناقته به لعله يسقط في هذا الجبل فيموت، أرادوا ذلك، وما أكثر مكرهم. فلما سار وصار في أثناء الجبل أثناء العقبة نفذوا مؤامرته، فصار حذيفة يضرب وجوه رحائلهم وخافوا أن يعرفوا فهربوا خافوا أن يعرفهم فهربوا في الليل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرفت القوم؟ قال لا، القوم متلثمون، ولكن عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه، قال هؤلاء منافقون فلان وفلان وفلان وفلان، وصار يسرد عليه أسماءهم، ثم قال لا تخبر أحدا. فهذا سبب تسميته صاحب السر. فكان عمر رضي الله عنه والصحابة بعض الصحابة ينظرون إذا مات الإنسان، ينظرون إلى حذيفة هل يصلي عليه، فإن صلى عليه صلوا عليه، وإن لم يصلي عليه امتنعوا لئلا يكون من الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون. والله جل وعلا يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، المنافقون. وأما ما يقوله الصوفية من أنه أعطي سر لدني وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الأسرار كما أعطي الخضر الشيء الذي لا يعرفه موسى، فهذا من الخرافات التي لا أصل لها، وإنما سمي صاحب السر لذلك فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء هؤلاء. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه أمورا ستقع من الفتن، مثل كون المسلمين يقتلون خليفتهم وما أشبه ذلك، أمور ستقع، وذكر أناس سيتولون، ومثلا يكون في توليتهم شر على الإسلام والمسلمين، تأخير الصلاة وغير ذلك. جاء في بعض الآثار
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبره بهذا، ولكن هذا ليس خاصا به، هذا أيضا أخبر به غير حذيفة. وحديث الفتن كثيرة منتشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبتسته فيكم، وأما الآخر فلو أعلمتكم به لقطعتم هذا البلعوم، ويشير إلى حلقه. قيل إنه يقصد بذلك أنه لو أخبرهم أنهم يقتلون خليفتهم ماذا يكون؟ ما يصدقون، أو ربما آدم. فهذا منه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يخص هذه الأمور برجل بعينه، وإنما أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين.
قوله أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليه. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر بشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك،
يعني مثل ذلك يعني للنفع أو الدفع. فإذا كان الإنسان يلبس شيئا من ذلك فهو مشرك، وسواء كان شركا أكبر أو أصغر حسب ما يقوم بقلبه.
المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. المسألة الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، بقوله رضي الله عنه: لا تزيدك إلا وهنا.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا، يعني هذه الحلقة تضر وإن زعم أنها تنفع، فهي ما تزيده إلا وهن، والوهن هو الضعف، يعني يزداد مرضا إلى مرض، هذا هو الواقع، هذا في العاجل. أما في العاجل فهي شرك صلى الله عليه وسلم، يعاقبه الله عليه.
المسألة الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. المسألة السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. المسألة السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. المسألة الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. المسألة التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
وسبق أن التعلق يكون في القلب، من تعلق يكون في القلب ويكون بالفعل، ولكن إذا حصل بالفعل لا بد أن يكون صدر من القلب، إلا أن يكون الإنسان مثلا صبي وإلا ما يعقل. أما إذا كان عاقلا فالعاقل الذي يبعث على عمله هو النية، هو ما في القلب، وهذا هو التعلق، تعلق القلب. فمن علق شيئا لذلك فقد وقع في الشرك، والشرك مثل ما سمعنا وإن كان أصغر فأمره عظيم ليس سهلا، فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور. والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكفي، وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يخشاها فعليه أن يلجأ إلى الله، وعليه أن يدعو ربه ويتجه إليه ويتوكل عليه وينزل به حاجته، هذا هو الذي ينفعه في الواقع، مع أنه لا مانع من فعل الأسباب المباحة من الأدوية وغيرها، فإنه يجوز أن يتداوى إن لم يكن ذلك مستحبا كما مضى. فإذا لم يكن الدواء ممنوعا محرما فإنه يكون من الأسباب المباحة أو الأسباب المسنونة المستحبة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة. والرقى منه ما هو ممنوع وشرك، ومنه ما هو مشروع ومستحب، وكذلك التمائم منه ما هو منصوص عليه بأنه من الشرك، ومنه ما هو مختلف فيه. ولهذا جعل الترجمة مبهمة ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من النهي ومن الجواز في الشيء الذي يجوز. وهذا من الأبواب التي يفسر بها شهادة لا إله إلا الله، يفسر بها التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأنه يذكر في هذا الباب ما يضاد التوحيد أو ما ينقصه ويذهب بكماله، ويكون هذا من باب التفسير. والرقى الشيء المحرم منه هو ما كان لغير أسماء الله جل وعلا، مثل اسم الشياطين وأسماء الجن وغير ذلك مما هو ممنوع، أو مثل الاستعاذة بغير الله والاستعانة بغير الله، وكذلك ما كان فيه مجهول المعنى بكلام لا يعرف معناه. وأما التمائم فهي كذلك، إذا كانت تميمة التي تعلق ويكتب بها كتابات لا يعرف معناها، أو كتابات بأسماء الجن وأسماء الشياطين أو أسماء الذين يستعان بهم ويتمتع بعضهم ببعض من الجن والإنس، أو بحروف مقطعة كلمات لا تؤدي إلى معنى مفهوم واضح، أو بكلام غير عربي ما شبه ذلك، فهذا ممنوع من المحرمات التي لا يجوز أن يستعملها المسلم. وأما إن كانت التميمة بآيات من القرآن وبأدعية بأسماء الله وأوصافه، فإن هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من أباح ذلك وأجازه ومنهم من منعه، سيأتي الدليل على ذلك. وسبق أن قلنا إن التميمة سميت تميمة من باب التفاؤل حتى يتم لصاحب المقصد مقصده، كعادة العرب التسمية. والرسول صلى الله عليه وسلم سبق أنه دعا على الذي يعلق تميمة بأن الله لا يتم له مقصده، أو أنه أخبر بأن الله جل وعلا لا يتم له مراده، سواء كان دعاء أو خبر مثل ما سبق. ثم إنه سيأتي أن الرقية جائزة في أمور منصوص عليها، نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجازة في مثل العين والحمى مثل ما سبق، فإنها تجوز في غيرهما أيضا، ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بآياته وبالكلام العربي المفهوم. الشرط الثالث أن يكون الذي يرقى يعتمد على الله جل وعلا ولا يعتقد أنها تؤثر بنفسها. الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته، والثاني أن تكون بكلام مفهوم معروف، والثالث أن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها وإنما المؤثر هو الله جل وعلا، فيكون ذلك من الأسباب المشروعة. وأما التميمة فهي تكون من الكتابة وتكون من غير ذلك، من خرز ومن ودع ومن ما يعتقد بأنه فيه نفع، مثل ما سبق أنه قد تكون مثلا من نحاس، وقد تكون من فضة، وقد تكون مثلا من صفر، وقد تكون من حبال، والناس يختلفون في هذا كثيرا، حتى إن بعضهم يعلق نعلا، يجعل نعل ويزعم أن هذا النعل إذا علقه في السيارة أو في البيت أو في الحانوت في الدكان أو ما أشبه ذلك في المصنع أو غير ذلك، أن هذا يمنع من عين الحاسد، وقد اعتقد بعض الناس أن هذا مثلا يمنع من الجن، من وصول الجن، وهي عقائد جاهلية مروعة عن الجاهلية. وبعضهم يجعل ذلك لأمور معينة، يعني أمراض معينة لئلا يصيبه هذا المرض المعين، وهي أيضا هذه أيضا وراثة عن الجاهلية، وقد سبق أن من الناس من الجاهلية من يعلقون حبال بأعضادهم وأيديهم ويقولون إنها تمنع من الواهنة، وبعضهم يجعل ذلك حلق من الصفر ويقول أنها تمنع من الواهنة، والواهنة شيء يشبه الروماتيزم، قد يصيب الإنسان في كتفه، وبعضهم يقول أنها هي ما يسمى بعرق النساء، لكن ليس ذلك. والإنسان قد مثلا يتوهم أمراضا وهمية ويكون الوهم أشد مرضا من المرض العادي الحقيقي، ثم إذا تعلق بشيء من ذلك يتوهم أنه زال فيجد الشفاء فيتعلق بهذا الأمر وقد يأتي الشيطان ويفتن كثيرا من الناس ما سيأتي، إنه قد مثلا يمسك عضو من أعضاء الإنسان أو مثلا يؤلمه بشيء مما يستطيعه، فإذا تعلق بشيء أو علق شيئا زال ذلك، أزاله وامتنع حتى يفتتن في هذا الشيء المعلق فيصبح تعلق على غير الله فيكون وقع في الشرك، لأن الشيطان حريص جدا على هلاك الإنسان. والله جل وعلا يخبرنا أنه من يتوكل على الله فأنه يكفيه جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافي لا يضره شيء، ولكن الذي يتعلق قلبه بغير الله يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلق عليه ويضره ويتسلط عليه الشيطان وتتسلط عليه العوارض الأخرى جزاء لكونه صد عن الله جل وعلا. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين شيئا من هذه الأمور في هذا الباب، لأن هذا قد يقع فيه كثير من العوام ومن الجهلة، ولا سيما مثل النساء ومثل الأطفال الذين مثل تعلق عليهم النساء هذه الأمور، وقد يغترون بمن يدعي شيئا من المعرفة فيذهبون إليهم ويكتبون لهم كل اسمات فيها اسماء شياطين وفيها استعانة بجن، وقد يأمرونهم بأمور شركية فيغترون بهذا. فأراد أن يبين أن هذا من الأمور التي قد تنافي التوحيد وقد تقدح فيه وتنقصه، فيكون ذلك من تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله.
قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقي في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
أبي بشير رضي الله عنه في هذه القصة في مسير من مسيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولا كلفه بأن يعلم الناس ويبلغهم بأن لا يبقى في رقبة بعير قلادة أو قال قلادة من وتر إلا قطعت وأزيلت، يعني أن الراوي شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة مطلقا يكون بدون قيد أو أنها قيدت بأنها قلادة من وتر. وهذا سئل عنه الإمام مالك فقال لا أعرف المنع إلا أن يكون من وتر، وذلك أن القلائد قد تتخذ للزينة، قد توضع على البعير لأجل الزينة وتكون من حبل أو من أشياء أو من غير ذلك، وقد توضع لغرض حبل في الرقبة حتى يمسك البعير بها أو غير ذلك، فإذا كان لأجل ذلك فهذا لا مانع منه، ولهذا قال إلا إذا كانت من وتر فإنها تتخذ للاعتقاد. والضابط في هذا أن القلادة إذا وضعت في البعير أو في غير البعير من آدمي وغيره إن كان يرجى من وضعها نفع أو دفع لما يتوقع من الضر فهي لا يجوز وضعها مطلقا من أي نوع كان، لأن هذا تعلق على غير الله جل وعلا. أما إذا كانت للزينة أو لغرض بأن يقاد تقاد هذه الدابة به أو أن يعلق على رقبته حتى إذا حبل مثلا يوضع فيه حتى إذا احتيج إلى ربطه به
أو عقله به وجد وأخذ وصنع ذلك، فهذا لا بأس به، فيكون المعنى أنها مقيدة بالوتر وبما أشبهه، يعني مما يقصد به النفع أو الدفع، فإذا كان كذلك فهي ممنوعة، ويكون من نوع الشرك تعلق بغير الله، لأن هذا لا يمنع ولا يدفع، قلادة تعلق بالرقبة أو بغير ذلك أي فائدة فيها من دفع الضر أو منع وقوع الضر، كون الضر مثلا يرفع ويمنع بعد وقوعه أو يدفع قبل وقوعه، إذا كان يعتقد هذا فقد وقع في الشرك الذي وضع هذا الشيء، فيكون محرم من أي نوع كان من القلائد. هذا بالنسبة للقلائد القلادة، وهي نوع من أنواع التميمة التمائم.
قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقي في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، الوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز ويعلقون عليها العوز، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على زوجته ومد يده إليها وجدها ربطت بيدها خيط فقطعت
وقال ما أغنى آل عبد الله عن الشرك. فقالت تقول هذا وعيني لا تزال تقذف. فأختلف إلى اليهودي الفلاني فيرقى لي فيها فتذهب، يعني القدس. فقال ذاك الشيطان، ذاك الشيطان يضع أصبعه في عينك، فإذا ذهبت إليه ورقى لك أزاله. يكفيك أن تقولي أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. ثم ذكر الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالمقصود بالرقى التي فيها الاستعانة بغير الله كما سبق، أو فيها ذكر الشياطين والجن، أو فيها مثلا طلسمات لا تعرف، خطوط التي يخطها بعض الناس، أو فيها التصريح بالاستعانة بأسماء معينة من أسماء الشياطين كما يفعله كثير من يأكل أموال الناس بالباطل ويستعمل الشرك في ذلك. أما التمائم فهنا أطلق، قال التمائم مطلقا، والتمائم كل ما علق يقصد به الشفاء من مرض وقع، أو يقصد به منع ما يتوقع من عين أو ألم أو غير ذلك، يكون ذلك تميما. أما التولة فالتولة نوع من السحر، نوع من أنواع السحر، سميه النساء محبب، يزعمن أنه إذا اتخذ حبب الزوج إليها، أو مثلا يحببها إلى الزوج. والسحر لا ينفك عن الشرك ويكون بواسطة الشياطين، فأخبر أن هذه الأمور الثلاثة أنها شرك، فيكون هذا إما منافيا للتوحيد أو يكون قادحا فيه ومنقصا له حسب ما يقوم في قلب الإنسان وفعله. وسيأتي التفصيل في الرقى وأن السلف اختلفوا فيها. وقد سبق الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب 70,000 أخبر أنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل الاسترقاء الذي هو طلب الرقية من الغير جعله من الموانع من السبق إلى الجنة بغير حساب. ولكن هذا ما يدل على أنه إذا قام بالإنسان ذلك وفعله أنه يكون مشرك أو يكون مثلا ممنوعا من دخول الجنة، وإنما يدل على أنه لا يدخل الجنة بغير حساب. وقد قيل في كما سبق تعليل ذلك أنه السبب في كونه تعلق قلبه على غير الله في الطلب، كونه طلب من غير الله جل وعلا من المخلوق أن يرقيه، بخلاف ما إذا رقى نفسه أو رقي بلا طلب بغير أن يطلب فإنه ليس ممنوعا بالشروط السابقة، شروط الرقية. وقد تكون الرقية مستحبة
ويثاب عليها الإنسان إذا رقى نفسه موقنا ومستعينا بالله وبأسمائه وبصفاته وبآياته ومستعيذا بذلك. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، وقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل منه. وكلمات الله يقصد بها الكلمات الشرعية التي يأمر بها وينهى، يأمر بها عباده وينهاهم في القرآن، كلامه في القرآن. ويقصد بها كلماته الكونية التي يكون بها الأشياء، وهي التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر.